إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام قصة مقتل عمر رضي الله عنه وقد انتهينا إلى ذكر الحادثة الأليمة التي طعن فيها عمر رضي الله عنه في قلب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الصلاة وذكرنا ما حصل لذلك العلج الذي قام بتلك الحادثة الأليمة وأنه نحر نفسه لما ظن هلاكه على يد المسلمين وتنتقل القصة بعد ذلك إلى ذكر ما وقع لعمر رضي الله عنه حين حمله الناس مطعونا ينزف دمه ماذا قال لمن حوله وكيف كان موقفه عندئذ يقول عمرو بن ميمون رحمه الله في ذكر انصراف الناس بعمر رضي الله عنه مطعونا قال فلما انصرفوا قال عمر لابن عباس انظر من قتلني عندما أفاق عمر رضي الله عنه وكما وقع في بعض الروايات كما أشرنا في الخطبة الماضية أنه سأل عن صلاة الناس وحرص على أداء صلاة نفسه بعدما انتهى من ذلك قال لابن عباس انظر من قتلني، يريد أن يعرف من الذي قام بتلك الفعلة الأثيمة حتى يأخذ عقوبته المستحقة. هكذا جاء في هذه الرواية في صحيح البخاري وجاء في غيرها من الروايات أمر عجيب. جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه ظن أن له ذنبا عند الناس لا يعلمه، فقال لابن عباس انظر أكان ذلك عن ملأ من الناس أم لا، أي هل حصل ما حصل عن علم واتفاق من الناس أم لا. والذي دفعه إلى هذا السؤال أنه ظن أن له ذنبا عند الناس، أن له تقصيرا أو أمرا معينا دفع الناس إلى إيقاع هذا الأمر به، دفعهم إلى تدبير قتله والقضاء عليه. وهنا يجب أن نتوقف في ذكر شأن عمر رضي الله عنه وما الذي دفعه إلى هذا الأمر، إنه الخوف على النفس أيها المسلمون. الخوف على النفس بمعنى عدم ادعاء الكمال وعدم ادعاء التمام والنهاية في الكمال. لا يظن المسلم بنفسه خيرا بل يظن فيها أبدا التقصير والغفلة وعدم القيام بالأمر على الكمال. ولا نستغرب هذا من عمر رضي الله عنه، فإنه سأل عما هو أعظم من ذلك، سأل حذيفة أمين السر رضي الله عنه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين. كانت أسماء المنافقين مع حذيفة رضي الله عنه، وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عمر هل سماني لك رسول الله، هل اسمي موجود عندك في أسماء المنافقين. فالذي يسأل عن نفسه أمنافق هو أم لا، لا نستغرب أن يسأل عن حادثة قتله أكانت مدبرة من الناس أم لا. إنه الخوف على النفس، إنه ازدراء النفس وسوء الظن بها وعدم ادعاء الكمال والتمام فيها. هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم، لم يربى الصحابة أبدا على إحسان الظن بأنفسهم، لم يربى الصحابة أبدا على ادعاء الكمال والحسن في أنفسهم، بل كان أحدهم يعمل العمل الذي يعجز عنه من يعجز من الخلق، ويجتهد في طاعة الله تعالى ما يجتهد، وهو مع ذلك يخاف ألا تقبل له طاعة واحدة. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسيئون الظن بأنفسهم. استمعوا إلى قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استمعوا إلى هذا القول العظيم وفهموا معناه وعملوا به. حتى سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. هكذا فليكن المسلم، مهما بلغ من الخير ومهما بلغ من الطاعة والاجتهاد ومهما بلغت مكانته في العلم أو الدعوة أو الخير أو غير ذلك، فإنه لا يحسن الظن بنفسه، بل يهضمها ويقهرها ويسيء الظن بها ويوبخها ويلومها. فإذا كان عمر رضي الله عنه قد خشي على نفسه النفاق، فكيف بأمثالنا؟ وقد كان هذا شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يفعل هذا خير الخلق بعد الأنبياء، يفعل هذا من تربوا على يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا من نصر الإسلام ومكن له في الأرض. هؤلاء يخافون على أنفسهم النفاق، يخافون على أنفسهم الكفر، يخافون على أنفسهم ألا تقبل لهم طاعة واحدة عند الله تعالى. فمن يبقى بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا درس لنا أيها المسلمون، على كل واحد أن يسيء الظن بنفسه. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم تعود إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا، هكذا قال السلف. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، أي تتبرأ منهم إذا عصوا الله، إذا خالفوا أمره. هذا هو الولاء والبراء، أوثق عرى الإيمان. ثم لا تبلغ حقيقة الإيمان بعد ذلك حتى تطبق هذا الأمر على نفسك. فليس معنى أنك تتبرأ ممن عصى الله أنك على خير عظيم، ليس معنى أنك تتبرأ ممن ابتدع أو ضل أو انحرف أو زاغ عن الطريق المستقيم أنك قد ضمنت الجنة، بل أنت لا تزال حيا في هذه الدنيا لا تأمن على نفسك ساعة واحدة، ولا تضمن أن يختم لك حتى بالإسلام فضلا عن السنة والطاعة. فهكذا فقه السلف، وهكذا تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، ويخاف على نفسه عندما قتل أن يكون قد فعل بالناس مظلمة دفعتهم إلى قتله. عمر مضرب المثل في العدل، مضرب المثل في التمكين والعزة لدين الله تعالى. عمر الذي كان يتحمل مسؤوليته كما يجب أن يكون، عمر الذي كان يفتش في أحوال آحاد الرعية، وكان يتابع الناس حتى في أقصى البلاد، وهو القائل كما عرفنا في حديثنا هذا: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. عمر يخاف أن يكون قد ظلم الناس فيدفعهم بذلك إلى قتله. فهذا أمر نحتاج أن نتوقف عنده وأن نتأمل فيه. على كل واحد منا أن يتحلى بهذا الأمر، على كل واحد منا ألا يحسن الظن بنفسه وأن يفتقر افتقارا تاما إلى ربه عز وجل. مهما بلغ من الخير يخاف على نفسه عدم القبول، يخاف على نفسه الانحراف، يخاف على نفسه الضلال والانتكاس، لا يأمن مكر الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: انظر من قتلني. قال: فجال ابن عباس ساعة، يعني انصرف وتجول بين الناس ساعة أي قدرا من الزمن. قال: ثم جاء فقال: غلام المغيرة، يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والغلام هنا يريد به العبد المملوك، فالذي قتل عمر رضي الله عنه عبد مملوك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فقال عمر: الصنع، يعني الصانع، وكان ذلك الغلام صانعا، كان يعمل بيده يصنع أشياء للناس. فقال عمر: الصنع؟ فقال ابن عباس: نعم. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. يقول: لقد أمرت به معروفا، وهذا له قصة جاءت في بعض الروايات. قصة هذا الغلام التعس لعنه الله تعالى أنه كان غلاما للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة في الكوفة. وكان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يمنع السبي من دخول المدينة، يمنع السبي، يمنع المملوكين المسترقين من الكفار من دخول المدينة. لعله رضي الله عنه أراد المبالغة في إخلاء المدينة للمسلمين، ولعله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فكان هذا من سياسته على كل حال، وهذا من أمور الخليفة أو الأمير وتجب طاعته فيها طالما أنها ليست من معصية الله تعالى. فكان من سياسة عمر أنه يمنع السبي من دخول المدينة. فكتب إليه المغيرة: إن عندي صانعا حدادا نجارا يصنع أشياء تنفع الناس. يريد هذا الغلام، يريد هذا العبد المملوك. فقال: إن من صفته كذا وكذا، وإنه يصنع أمورا تنفع الناس. فلم يزل بعمر، ولم يزل به أيضا غير المغيرة كما سيأتي التنبيه عليه في سياق القصة، حتى رضي بدخوله إلى المدينة. وكان المغيرة رضي الله عنه يضرب على هذا المملوك خراجا قدره 100. فشكى الغلام إلى عمر رضي الله عنه هذا الخراج الكبير، قال: هذا كبير علي. فقال له عمر رضي الله عنه: إنك لتكسب كسبا كثيرا، يعني العمل الذي تعمله يدر عليك كسبا وفيرا، فهذا الخراج ليس بكبير عليك. وأمره أن يحسن إلى سيده المغيرة رضي الله عنه. قال: فلقيه من اليوم التالي فقال له عمر وكأنه يمازحه: ألم أحدث أنك تصنع رحا تدور بالريح؟ يعني بلغني أنه من مهارتك في الصناعة تستطيع أن تصنع رحا، والرحى معروفة تدور بالريح. قال فالتفت إليه الغلام عابسا وقال له لأصنعن بك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب، يعني يدبر له أمرا يصنع به شيئا عظيما كبيرا يتحدث به الناس في الأرض كلها. قال فأقبل عمر على من معه وقال لقد توعدني العبد، يعني انظروا إلى هذا العبد يهددني، وأخذ الأمر على هذه الشاكلة. قال في هذه الرواية المشار إليها ومن نية عمر أن يكلم المغيرة في التخفيف عنه، يعني كان في نية عمر أنه يكلم المغيرة أن يخفف عن هذا المملوك في الخراج. فما لبث إلا يسيرا حتى وقعت الواقعة وقتله ذلك الغلام. فهذا معنى قوله في هذه الرواية لقد أمرت به معروفا، فهذا مما يؤكد أنه سعى سعيا عمليا في تخفيف الأمر عن ذلك الغلام. ثم قال رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، فإن ذلك الغلام كان كافرا وكان مجوسيا وكان يسمى فيروزا ويكنى أبا لؤلؤة، وهو الذي نعرفه بكنيته نقول أبو لؤلؤة المجوسي، فذلك قاتل عمر رضي الله عنه. فكان ذلك الغلام الخبيث لعنه الله تعالى كافرا لم يسلم، فحمد الله عمر رضي الله عنه أن ميتته لم تقع بيد رجل مسلم. لماذا؟ لأنه من المعلوم في دين الإسلام وأحكامه أن من مات على الإسلام مهما بلغت ذنوبه فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولربما عفى الله تعالى عنه لأجل إسلامه فلم يعاقبه بذنبه أصلا. فحمد الله عمر رضي الله عنه على أن قاتله ليست له عند الله حسنة واحدة يحاج بها، وأنه سيستوفي عقوبته يوم القيامة كاملة. ثم قال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فكان من شأنهما الاستكثار من الرقيق، والعلوج جمع علج، وهو في الأصل الرجل الشديد الجاف الغليظ، فالمراد هنا الأرقاء، المراد هنا الرقيق المماليك. فكان من شأن عبد الله بن عباس وأبيه الاستكثار من هؤلاء المماليك، فعاب عمر عليه ذلك أو وبخه عليه كأنه يقول له أرأيت ما بلغ الأمر، كأنه يقول له إنني كنت أمنعهم من دخول المدينة وأنتم الذين أتيتم بهم فانظروا ماذا حدث. فقال ابن عباس رضي الله عنه لئن شئت لنفعلن، يعني إن شئت لنقتلنهم. فقال عمر رضي الله عنه كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يريد المسلمين منهم، فإن هؤلاء لم يكونوا جميعا كفارا، كان منهم مسلمون، فالمسلمون منهم لا يجوز قتلهم بطبيعة الحال، وكذلك أيضا من كان غير مسلم طالما أنه لم ينقض عهده ولم ينقض ذمته ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا أيضا من أحكام الإسلام المعروفة أن المسلم يحرم دمه وماله وعرضه، لا يجوز التعدي عليه بسبب من الأسباب إلا أن يكون سببا شرعيا تقتضيه أحكام الإسلام. فهذا أيضا فيه من الفائدة قاعدة التعامل مع المسلمين، وأن التعامل يكون بالظاهر، وأن الأحكام تعلق بظواهر الأمور، وليس لنا إلى سريرة الناس من شيء. وفيه أيضا جواز استعمال الكافر، وجواز التعامل معه، وجواز إدخاله المدينة لأجل هذا الغرض. فإن عمر رضي الله عنه لو كان يعلم أن هذا الأمر حرام لما سمع فيه كلام أحد من الناس، لكن كان هذا من مبالغته رضي الله عنه في الأمر. وأما أصل الإدخال فجائز لا بأس به. فهكذا كان من شأن عمر رضي الله عنه، وهكذا تبينت صفة قاتله لعنه الله. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن حادثة مقتل عمر رضي الله عنه ينبغي أن نستفيد منها فائدة عظيمة نحتاج إليها خاصة في هذه الأيام. إننا إذا تأملنا في شأن قاتل عمر رضي الله عنه، وأنه كان رجلا كافرا مجوسيا، وكيف دبر فعلته، وكيف قابل إحسان عمر رضي الله عنه بالإساءة، وإذا تأملنا أيضا في الفعلة التي قام بها، كيف أقدم عليها بهذه الجرأة وبهذا الصبر مع غلبة الظن بالهلاك، فإن من أقدم على مثل فعلته غلب على ظنه أنه هالك. ثم إذا تأملنا أيضا في صفة الفعلة، لقد كان في وسع ذلك الخبيث أن يغتال عمر رضي الله عنه في طريق مثلا، لكنه تعمد أن يقتله على تلك الصفة في قلب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة، في أثناء العبادة. فهذا كله إخوة الإسلام ينبهنا إلى أمر عظيم، وهو حقيقة ما يكنه الكفار للمسلمين. وهذا أمر في الحقيقة لا نحتاج إلى تبينه ومعرفته، فقد أوضحه لنا ربنا عز وجل في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا بكل جلاء أن الكفار لا يحبوننا ولا يحرصون على مصلحتنا، بل على العكس يبغضوننا أشد البغض، ويؤذوننا بكل سبيل، ويقعدون لنا كل مرصد، ويتمنون أن يحيق بنا كل شر وسوء، ويتفننون في ذلك، يتفننون في الكيد بنا وأذيتنا. والآيات معلومة مشهورة نحفظها جميعا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه آيات محكمات واضحات لا يختلف الناس في فهمها. الفائدة العظيمة إخوة الإسلام أنه يجب علينا أن نعرف ونفهم حقيقة التعامل مع غير المسلم. التعامل مع غير المسلم لا بد أن يكون في إطار هذه الحقيقة التي أوضحها ربنا عز وجل. إذا تعاملت مع أحد تعرف أنه يكرهك ويريد أذيتك ويتفنن في ذلك، ألست تتعامل معه على حذر؟ ألست تتعامل معه في حدود الضرورة أو الحاجة أو الأعمال التي لا بد منها؟ ألست تتعامل معه ظاهرا من غير ميل قلبي؟ فهذه قاعدة الشريعة في التعامل مع الكفار. التعامل مع الكفار يجب ألا يكون بمودة قلبية، يجب ألا يكون بركون قلبي، والركون بمعنى الاعتماد والثقة. يقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاعتماد والثقة لا يكونان إلا مع من هم أهل لذلك، وأهل الاعتماد والثقة هم المسلمون، إخوان الدين والملة. وأما الذين يخالفون في الدين والملة فلا شك ولا جرم أنهم ليسوا أهلا ولا محلا للاعتماد والثقة. فكيف إذا عرفنا مع ذلك أنهم يبغضوننا ويبغضون ديننا ويتفننون في أذيتنا والكيد بنا قدر ما يستطيعون، لا يقصرون في أذية المسلمين، وينشئون المخططات والمكايد والمؤامرات، يسهر عليها من أذكيائهم وعقلائهم من يسهر، ويصرفون فيها من الجهد والوقت ما يصرفون، كل هذا إمعانا في الكيد للإسلام وأهله. فهذه فائدة عظيمة إخوة الإسلام. وكما أقول وأكرر دائما، ليس الكلام موجها إلى طائفة معينة من المسلمين، ليس الكلام موجها إلى أصحاب القرار أو رجال الدولة أو نحو ذلك، هذا الكلام موجه إلى كل مسلم، لأنك أيها المسلم تتعامل مع غير المسلم، تتعامل معه في حياتك العادية، في عملك، في غير ذلك، فلا بد من هذا الأمر، لا بد من عدم المودة القلبية، لا بد من عدم الركون، عدم الاعتماد، عدم الثقة. إنما هو تعامل في أمور الدنيا العادية، نتعامل معهم في أعمالنا، في أكسابنا، في غير ذلك من أمور الحياة، ولسنا نؤذيهم، ولسنا نعتدي عليهم، ولسنا نستبيح حرماتهم، لكن هذا كله شيء، والركون القلبي شيء آخر. وكيف نركن بقلوبنا إلى من يسب ربنا؟ كيف نركن بقلوبنا إلى من شتم ربنا؟ يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: يكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فالذي ينسب إلى الله الولد يشتم الله، فكيف تحبه؟ كيف تركن إليه بقلبك؟ كيف تعتمد عليه؟ فهذا درس لا بد أن نستوعبه على مستوى الأفراد على مستوى القاعدة، فإن هذا هو الطريق إلى استيعابه على المستوى الأكبر على المستوى الأعلى من ذلك. ونحن نرى في واقعنا الآن إلى أي شيء يؤدي الإفراط في الثقة بغير المسلمين. فالركون لا بد أن يكون إلى المسلمين، والاعتصام لا بد أن يكون بالله، والإيمان لا بد أن يكون بالله. فإذا فرط المسلمون في هذا الأمر انقلب الأمر عليهم، وإذا ركنوا إلى الكفار انقلب الكفار عليهم، فإن هذا أمر لا يمكن أن يتبدل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالسؤال لك أيها المسلم، هل تصدق الله؟ هل تؤمن بكلام الله؟ الله تعالى يقول لك: الكافر يبغضك ويؤذيك ويتفنن في الكيد لك، فهل تقول أنت خلاف هذا؟ يجب علينا أن نصدق ربنا، يجب علينا أن نؤمن بكلام ربنا، يجب علينا أن نعمل بأوامر ربنا سبحانه وتعالى. ولست أخلي المقام من تعليق على حادثة فرنسا، وقد تكلمنا كثيرا فلا جديد، ومعلوم أن هذه الحوادث لا نهاية لها إلا أن يشاء الله عز وجل. كل فترة من الزمن تحدث حادثة تراق فيها الدماء، ويختل فيها الأمن، ويعتدى فيها على من لا يجوز الاعتداء عليهم شرعا. فالكلام واضح والموقف واضح، وما أكثر ما تكلم الناس على مستوى العلماء وعلى مستوى غيرهم وعلى مستوى الجهات الرسمية وغيرها، ما أكثر ما تكلم الناس في أن الإسلام لا يقر هذا، وأنه ليس من الإسلام في قليل ولا في كثير. فلسنا نتكلم إذن في هذا، فإن عوام المسلمين يعرفونه، لكنني ألفت النظر إلى شيء. إن المسلمين في إنكارهم لهذه الأمور عليهم أن يتحلوا بعزة الإسلام، بكرامة الإسلام، بقوة الإسلام. فلا ينبغي ولا يحسن أن يكون المسلمون في إنكارهم لهذه الأمور مستعطفين للكفار، مستجدين للكفار. لا ينبغي أن يكون هذا من شأن المسلم. المسلم عزيز قوي ما تمسك بدينه، وهذا هو الأصل الذي لا يجوز أن نحيد عنه ولا ننساه. سبب القوة دائما التمسك بالدين. فعندما تحدث مثل هذه الحوادث، معلوم أن الإسلام لا يقر هذا، هذه حقيقة يعرفها حتى الكفار أنفسهم. يعني لسنا نحتاج إلى توعية عوام الكفار في فرنسا، عوام الناس في فرنسا، لسنا نحتاج إلى توعية ولاة الأمور عندهم، إلى توعية الجهات الرسمية المسؤولة، هم يعرفون هذا تماما. فينبغي أن يكون إنكارنا مصحوبا بعزة الإسلام. وحتى نتأكد، ولسنا نحتاج إلى واقع لنتأكد من صدق كلام ربنا عز وجل، كلام ربنا تبارك وتعالى صدق وحق، لا نحتاج إلى دليل على ذلك، لكن من باب زيادة الإيمان وتظاهر الأدلة وعين اليقين وما أشبه ذلك، انظروا إلى رد الفعل، انظروا إلى رد الفعل في تلك البلاد. حملة على الإسلام، على الدين، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن الذي حصل ليس من الإسلام، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه ليس جميع المسلمين يحاسبون أو يؤاخذون بهذا الفعل الذي حدث، لكنه العداء لنفس الدين، لنفس الملة، لنفس العقيدة. القضية عندهم ليست قضية عنف أو عدم عنف، ليست قضية إرهاب أو عدم إرهاب، هم يكرهون نفس الدين ويكرهون نفس المسلمين.
لا يريدون إسلاما عندهم في بلادهم، لا يريدون مظهرا إسلاميا عندهم في بلادهم. وليس هذا بغريب على دولة منعت الحجاب في أرضها، وليس هذا بغريب على دولة تعامل المسلمين أسوأ معاملة، وهذا معروف لمن خالط المسلمين في تلك البلاد أو من استمع إلى كلامهم، وخصوصا إذا كان المسلمون على السمت المستقيم، على السمت السني المستقيم. لسنا ننكر أن للمنحرفين دورا في تشويه صورة الإسلام، لسنا ننكر أن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام الذين يشوهون صورته لهم دور كبير في هذا الأمر، لا ننكر هذا، لكن نحتاج أيضا أن ننتبه ولا ننسى، نحتاج أن ننتبه انتباها جيدا أن هؤلاء يكرهون ديننا من الأساس، سواء علينا فعلنا تلك الأفعال بهم أو لم نفعل. فعلينا إخوة الإسلام، علينا نحن كمسلمين كأفراد كمجتمع كرعية، علينا ألا ننسى، علينا إذا حدثت مثل هذه الحوادث ألا يتغير الاعتقاد في قلوبنا، ألا تتغير عزة الإسلام في قلوبنا، علينا ألا نصاب بالضعف، لأن الشيطان يخوفنا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، انظروا الاقتصاد سيفعل به والأمور سيفعل بها وماذا سنصنع وماذا كذا. فالمسلم في قلبه، أتكلم على المسلم العادي وأكبر هذا مهم جدا، المسلم العادي يصاب بالضعف في إيمانه ويعتصم بغير الله ويتعلق بغير الله ويرجو النفع والضر من غير الله، فهذا هو الذي ننبه عليه حتى يحفظ التوحيد في قلوب المسلمين، حتى تحفظ العقيدة في قلوب المسلمين. الغنى بيد الله والأرزاق كلها بيد الله وخزائن السماوات والأرض مفاتحها بيد الله، فلا تهتم أيها المسلم، لا تهتم، لأنه لا ذنب لك. هناك أناس يشوهون صورتك ويشوهون دينك، ماذا تصنع؟ هل تذل لغير الله؟ هل تستعطف من كفر بالله؟ هل تتعلق بغير الله؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تتمسك بدينك وأن تصحح توحيدك واعتصامك بربك سبحانه وتعالى، فإنك إذا فعلت ذلك رزقك وأغناك ولو بغير تسبب من هؤلاء. هذا هو الإيمان الذي نحتاجه أيها المسلمون، هذا هو اليقين الذي نحتاجه حتى ينكشف عنا كل ضر وحتى تنكشف عنا كل مشكلة. وكما نقول ونكرر دائما، من أراد العزة فعليه بالإسلام، من أراد الغنى فعليه بالإسلام، من أراد كشف الضر ورفع المشاكل والفتن فعليه بالإسلام، بمعنى أن يلتزم بالإسلام، أن يعمل بأحكام الإسلام، أن يستقيم على طاعة الله عز وجل وأن يترك المعصية والغفلة. فإذا فعلنا ذلك انحلت مشاكلنا ولم نحتج أبدا لغير الله عز وجل. نحتاج إلى هذا اليقين كأفراد كمسلمين كمجتمع، نحتاج إلى هذا اليقين حتى نحفظ توحيدنا وحتى نحفظ عقيدتنا لربنا سبحانه وتعالى. والرزق قد تكفل به الله عز وجل، ومن أطاع الله تعالى رزقه وإن أفقر الناس أجمعين. يشعر الناس جميعا من حولك بالفقر وأنت الغني، يعاني الناس جميعا من المشاكل الاقتصادية وأنت الغني. أنت أيها المسلم، أكلمك أنت، هل لنا دخل بهذا؟ هذا صنع ربنا عز وجل، هذا رزق الله تبارك وتعالى، ليس لنا دخل بهذا، الله تعالى هو الذي يرزق العباد. ففي ذروة ما يعاني العباد إذا كنت مستقيما على طاعة الله سيغنيك، سيجعلك أغنى الناس ولن تشعر بأية مصيبة تحدث. فهذا هو الذي نحتاج إليه، هذا الذي نحتاج إليه كمسلمين حتى يحفظ ديننا وحتى نستقيم على طاعة ربنا وحتى تنكشف عنا الفتن والمشكلات. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخز الشرك والمشركين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وصلاح وفلاح. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وصلاح وفلاح. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم لا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. اللهم كف أذاهم وكيدهم عن الإسلام وأهله. اللهم كف أذاهم وكيدهم عن الإسلام وأهله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأكرمنا بالتوحيد الحق يا رب العالمين وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.